الفصل الرابع: الحرس الثوري الإيراني، البنية والدور والإمكانيات والإشكاليات. نجمة ميرفت زكريا، باحثة في الدراسات الإيرانية، طالبة دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. ترجع نشأة الحرس الثوري في إيران إلى ما بعد قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، حيث تكونت النواة الأولى للحرس من فدائيين الطبقة الوسطى الذين كانوا يقاتلون ضد الشاه وبعض رجال الدين والشباب المتطرفين فكريا في مواجهة النظام الملكي في إيران. لعدم ثقة مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله سيد روح الله الخميني في الجيش الإيراني ووصفه بالعمالة آنذاك ولحماية الثورة الوليدة. وقام الحرس الثوري في تلك الأثناء بسحق المعارضة المبكرة لرؤية الخميني في الحكم، وبات بمثابة قوة أمنية مزدوجة تتمحور مهامها حول قمع المعارضة في الداخل وتوسيع نفوذ إيران في الخارج. ومع مرور الوقت تحول الحرس الثوري في إيران بدعم من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى قوة سياسية واقتصادية لا يستهان بها، حيث أصبح للحرس أتباع وممثلون داخل مؤسسات الحكم المختلفة فضلا عن المؤسسات الاقتصادية العملاقة التابعة له التي باتت تسيطر على النسبة الكبرى من حجم الاقتصاد الإيراني. وساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران منذ قيام الثورة الإسلامية وما زالت موجودة حتى الآن في توسيع النشاط الاقتصادي للحرس الثوري في إيران عن طريق تزايد أنشطة التهريب والأعمال غير المشروعة، فضلا عن تجارة المخدرات التي ساعد على نموها الميليشيات المسلحة التابعة لإيران في المنطقة، فضلا عن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بعض الدول ولا سيما أفغانستان. واستطاع الحرس الثوري من خلال الأرباح التي حصل عليها من هذه الأنشطة المساهمة في تمويل البرنامجين النووي والصاروخي ودعم نشر المذهب الشيعي في عدد لا بأس به من الدول، وخاصة فيما يتعلق ببعض دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل مالي ونيجيريا. ولكن كان لأنشطة الحرس الثوري ونفوذه السياسي والاقتصادي الهائل بعض التداعيات السلبية على الاقتصاد الإيراني، فرغم أنها دولة نفطية تعتمد على جني المزيد من الأموال من خلال هذه التجارة، فإن منح الامتيازات والعقود الاقتصادية الكبيرة إلى شركات الحرس الثوري ساهم في الحد من الميزات التنافسية التي يمكن أن تتمتع بها الكيانات الاقتصادية الكبرى في إيران، وساعد على بروز حالة من التدهور الاقتصادي تمثلت أبرز ملامحها في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ومن ناحية أخرى كانت هناك بعض الأحداث التي اثرت على أداء الحرس الثوري، والتي تمثل أبرزها في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي في يناير 2020، حيث تسبب ذلك في الإخلال نسبيا بالنفوذ الإيراني داخل بعض الدول العربية مثل العراق. وهناك بعض القضايا التي يمكن أن تؤثر في مستقبل الحرس الثوري مثل خلافة المرشد الأعلى الحالي علي خامنئي والدور الإيراني في المنطقة في ظل المعارضة المتصاعدة لإيران في معاقل نفوذها، فضلا عن التداعيات السلبية المرتبطة بدوره الاقتصادي والأمني القمعي في ظل الاحتجاجات المتواصلة في إيران. أولا، بنية الحرس الثوري الإيراني. تمنح ديباجة الدستور الإيراني الحرس الثوري بالتوازي مع الجيش دورا كبيرا سواء في الداخل أو الخارج، حيث يطلع الحرس بدور سياسي واقتصادي واجتماعي فضلا عن دوره العسكري. أما فيما يتعلق بالدور الخارجي فتوكل إلى الحرس مهمة تصدير الثورة من خلال الجهاد لبسط حاكمية القانون الإلهي. ويحدد الدستور مهام الحرس الثوري فيما يلي: حراسة الثورة وقادتها وأهدافها من العدو الأمريكي والصهيوني وعملائهم في المنطقة، ضرب الانفصاليين، مساندة حركات التحرير في العالم، حماية الثورة وأمنها وقمع كل الحركات المناوئة لها، الحفاظ على الحدود من تسلل الأسلحة والجواسيس، إقامة الدوريات على الطرق والمدن لتأمين الأمن والحفاظ على الأموال والأرواح. وتنبع قوة الحرس الثوري داخل مؤسسات صنع القرار من مجموعة من العوامل، يتمثل أولها في الحرب ضد العراق، فرغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها إيران بسبب عدم وجود الخبرة العسكرية الكافية لدى قوات الحرس الثوري، فإن قيادات هذا الأخير دائما ما تستمد المزيد من الشرعية من خلال التعويل على دورها في هذه الحرب. ويرجع العامل الثاني إلى كون الحرس الثوري مؤسسة اقتصادية عملاقة تتمتع بموارد ذاتية وميزانية وكوادر وجامعات، فضلاً عن استثماراتها المهولة في غالبية القطاعات الاقتصادية في إيران، والتي يتمثل أبرزها في العقارات والآلات الزراعية والأدوية. أما عن العامل الثالث، فيتضح في قوة الحرس الثوري السياسية وعلاقاته الوطيدة مع كافة مراكز السلطة وصنع القرار في إيران، ومن أهمها على الإطلاق مؤسسة المرشد التي يتمتع الحرس الثوري في مواجهتها باستقلالية كبيرة. 1. وأدت هذه الأدوار في مجملها إلى زيادة المهام الموكلة له، وبالتالي زيادة عدد المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، مما أسفر عن تطوير هيكله التنظيمي ليصبح بمثابة وزارة مستقلة في عام 1982، وتولي محسن رفيق دوست مهمها آنذاك. 2. ويتولى إدارة الحرس الثوري مجلس أعلى، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأخرى مثل المكتب السياسي ومجلس شورى القيادة. ويتكون الحرس الثوري، مثل الجيش، من 3 أفرع، قوة بحرية وجوية وبرية، علاوة على عدد من الفيالق التي تنم تسميتها عن وظيفتها العقائدية، مثل القدس والإمام علي ومحمد رسول الله سو، فضلا عن الاستخبارات والقوات الخاصة. وسيتم العرض فيما يلي للقوات الثلاثة المكونة للحرس الثوري، بالإضافة لبعض الأجهزة الأمنية الخاصة بالحرس الثوري. القوة البرية، يبلغ عدد قوات الحرس الثوري الإيراني أكثر من 125,000 مقاتل، أقل بنحو 200,000 من القوات النظامية، من بينهم 100,000 جندي تابعون للقوات البرية والجوية، فيما يصل عدد عناصر القوات البحرية إلى أكثر من 20,000. ويرجع هذا العدد الكبير من الجنود المتطوعين إلى المزايا الواعدة التي يوفرها لهم الحرس الثوري، والتي يتمثل أبرزها في وجود حصة مخصصة لهم داخل كافة الجامعات الإيرانية، وسهولة الحصول على الوظائف الحكومية العليا. وتتنوع الأسلحة الموجودة لدى الحرس الثوري، بما يتضمن الصواريخ والدبابات، وطائرات مقاتلة يأتي أغلبها من روسيا. كما تختلف الصواريخ الموجودة لدى الحرس الثوري من حيث المدى بين بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، مصنوعة معظمها في إيران، بينما يتم تطوير البعض الآخر منها عن صناعات روسية وأمريكية، ومن أهمها رعد والنازعات وسلسلة شهاب. ويمتلك الحرس الثوري وحدات صغيرة مزودة بدروع تعادل الوحدات التقليدية للجيش، يتم تدريبها للبعثات والحروب غير المتناظرة، وتشير أغلب التقارير إلى أنها تتكون من 12,000 و13,000 جندي. 3. القوة البحرية، توجد القوات البحرية للحرس الثوري في مياه الخليج، ولا سيما قرب مضيق هرمز. ويتم تدريب هذه القوات على استخدام الأسلحة التقليدية والبيولوجية والقنابل والألغام، وبإمكانها تنفيذ عملياتها في خليج عمان والخليج. وتمتلك البحرية التابعة للحرس الثوري مخزونا كبيرا من الزوارق الهجومية السريعة الصغيرة، التي تختص في تكتيكات الكر والفر غير المتكافئة، الأقرب إلى قوة حرب العصابات في البحر، وتحتفظ بترسانات كبيرة من الدفاع الساحلي وصواريخ كروز المضادة للسفن والألغام. وتعد المركبات المائية من أهم المعدات التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق ببعض الأنواع مثل تير وتوربيدو وزوارق بوغمار للدوريات وقوارب زودياك كوماندوز القابلة للنفخ. كما توجد لديه أنواع متطورة من الصواريخ المضادة للسفن مثل نور وكوثر وقادر ونصر. 4. القوة الجفضائية، تقوم القاعدة التقنية للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني على تركيز قدراتها في شركة بارس للخدمات الجوية، المسؤولة عن حفظ الأسطول المقاتل وتوفير الخدمات اللازمة لتشغيل الخطوط الجوية الداخلية. وتم تأسيس هذه القوة في عام 1985، وخلال السنوات الأولى بعد ثورة 1979 كان سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني صغيراً، ولم يشارك إلا في نقل مسؤول النظام عبر مطار مهر آباد في طهران. ولم تلعب الوحدة أي دور خلال الحرب العراقية الإيرانية من 1980 إلى 1988. وبعد انتهاء الحرب في عام 1988، كانت الأولوية الرئيسية للحرس الثوري الإيراني هي توسيع وجوده العسكري من خلال إنشاء قواعد صواريخ في جميع أنحاء البلاد. وجرت المرحلة الثانية من التوسع في عام 2009، عندما بدأ برنامج الفضاء التابع للحرس الثوري الإيراني وحول قوته الجوية إلى قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني 5. وكانت المرحلة الحاسمة لهذه القوة في عام 2015، عندما سلمت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أسطول طائرات الهليكوبتر الخاص بها إلى وحدة الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني. وسعت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني لتوسيع نفوذها في إيران والمنطقة من خلال تطوير صواريخ جديدة. ويتم تنظيم القوة الجوية وإدارتها من خلال مقر قيادة يقع في شيتجار بطهران، وتتمثل أهم المعدات العسكرية للقوة الجوي شرطة فضائية في الصواريخ البالستية والحرب المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار 6. ويتكون الحرس الثوري من عدة أجهزة داخلية يتمثل أهمها في فيلق القدس. يعد فيلق القدس الكيان المنوط به القيام بالعمليات الإيرانية خارج الحدود، ولا سيما مع حزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق وأفغانستان، ويقدر عدد عناصره بنحو 50,000 جندي. فقوة القدس هي في الأساس وحدة بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، بدأت رسميا في أواخر الثمانينيات، ولم يتم الاعتراف رسميا بوجود مثل هذه الوحدة العسكرية قبل اندلاع الحرب السورية في عام 2011. لكن الانخراط المكثف لفيلق القدس في جهود دعم الرئيس السوري بشار الأسد أظهر دوره المغمور نسبيا. وكانت بعض مناطق عمليات فيلق القدس الأكثر بروزا في لبنان من خلال دعم جماعة حزب الله والسعي لتمكينه من التمتع بنفوذ أكبر داخل الهياكل الحكومية والأمنية في ذلك البلد. وفيما يتعلق بسوريا، تمثل دور الحرس الثوري بداخلها في تشكيل ميليشيات موالية للحكومة تعمل على مواجهة المعارضة وتمكين الرئيس السوري بشار الأسد. وبالنسبة للعراق، ساهم فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني آنذاك في تأسيس قوات الحشد الشعبي، والتي سعت إلى توثيق العلاقات بين إيران وإدارة إقليم كردستان العراق. بينما في اليمن، دعم فيلق القدس الحوثيين في صنعاء، ومكنهم من توسيع نفوذهم فيما بعد في مواجهة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. لكن الجدير بالذكر أن العديد من هذه الجماعات، مثل الحرس الثوري الإيراني نفسه، من بين المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهابية، على خلفية قيامها بعمليات مسلحة هددت أمن دول المنطقة، فضلا عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها في الشرق الأوسط. 7. فرع الاستخبارات التابع للحرس الثوري. يعد فرع الاستخبارات التابع للحرس الثوري من أهم الأجهزة الموجودة بداخله، وتتمثل مهمته الرئيسية في الخارج في جمع المعلومات عن دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى عمله مع فيلق القدس. وفيما يتعلق بالداخل، يتمحور دوره حول استهداف أعداء الثورة الإسلامية عن طريق جمع معلومات عنهم وصولا لاعتقالهم لاحقا، وعلى خلفية عدم مواجهة إيران لتهديدات جدية من الإرهاب، يرتكز عمل الأجهزة الأمنية حول مواجهة المعارضة السياسية. كما أنه من اللافت للانتباه أن قيادات هذه المنظمات مجزأة ومشتتة بين عدة فصائل متنافسة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة إحدى أبرز نقاط الضعف التي تعاني منها الأجهزة الاستخباراتية، مما أجبر السلطات في إيران على تأسيس مجلس تنسيق الاستخبارات وقانون تركز الاستخبارات في عام 1989 لتنظيم الأوضاع والتنسيق فيما بينهم. وتمت إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في أعقاب الاحتجاجات الخضراء عام 2009، وجرت عملية تطهير سرية داخل وزارة الاستخبارات، تمت خلالها إزالة مئات المعلومات الاستخبارية، فضلاً عن إقالة بعض العملاء والمديرين من مناصبهم. ولكن لم يؤدي ذلك إلى تحسن الأوضاع، بل على العكس استمرت الاخترقات فيما بعد وتزايدت نقاط الضعف وسط وقوع سلسلة من عمليات الاغتيالات الغامضة لعدد من الضباط والعلماء العسكريين الإيرانيين. الأمر الذي أدى لعزل رئيس استخبارات الحرس الثوري حسين طائب في يونيو لعام 2022، وتعيين خلفه العميد محمد كاظمي. 8. جهاز الأمن الداخلي التابع للحرس الثوري. تمثلت المهمة الرئيسية للحرس الثوري عند تأسيسه في حماية الأمن الداخلي، من خلال تعزيز قبضة الثورة على هياكل السلطة التي كانت موجودة في عهد الشاه، ومواجهة من يشتبه في معارضتهم للنظام الثوري في إيران. وتطور الهيكل التنظيمي لجهاز الأمن الداخلي فيما بعد، وأصبح للحرس مكتب خاص في مناطقه الإدارية 10، ويتمحور عمل هذه المكاتب الإدارية حول البحث عن المذنبين والآثمين كالشبان الذين يستمعون إلى الموسيقى الغربية والنساء اللاتي لا يلتزمن بالزي الإسلامي الشدور، والمفطرين في نهار رمضان. ولم يقتصر الأمر على التفتيش في الشوارع، بل وصل إلى مداهمة المنازل، مما ولد شعورا بالكراهية للحرس في نفوس المثقفين والشريحة العليا من الطبقة الوسطى في طهران. ولكن اللافت للانتباه في هذا السياق هو أن دور الحرس الثوري الإيراني في الحفاظ على الأمن الداخلي وتطبيق الشريعة الإسلامية يتباين عن غيره من الكيانات الثورية المشابهة في الأنظمة الأخرى، مثل جيش التحرير الشعبي، الجيش الأحمر، في الاتحاد السوفيتي، من حيث تولي مهمة الاستخبارات المحلية أو المساهمة في فرض القيود الاجتماعية للثورة. 9. قوة التعبئة العامة. البسيج ترجع نشأة قوات البسيج إلى بداية الثورة الإسلامية، ولا سيما بعد اقتحام السفارة الأمريكية وظهور الحاجة إلى قوات تستطيع صد أي محاولة لإطلاق سراح الرهائن الأمريكان. فبعد الحرب العراقية الإيرانية لعبت هذه القوات دورا هاما في فتح الطريق أمام قوات الجيش والحرس الثوري بالعبور فوق حقول الألغام. وبعد الحرب أصبح لقوات البسيج دور كبير في حفظ الأمن الداخلي، وخاصة بعد دمج اللجان الثورية مع الشرطة، فضلا عن دوره الاجتماعي فيما يتعلق بالمشاركة في حملات التطعيم ومحو الأمية ورفع مستوى الوعي العام. وتتعامل السلطات الإيرانية مع قوات البسيج على أنها أساس القوة الشعبية، وأن تشكيلاتها فوق الأحزاب والتنظيمات النقابية لما تتمتع به من إخلاص إفرادها للثورة، ودورها المحوري في البنية الدفاعية، وتواجده في جميع المدن، فضلاً عن المصانع والمساجد والحسينيات والإدارات. ثانياً، أبعاد الدور المتصاعد للحرس الثوري الإيراني. ورغم أن قوات البسيج أقل تعليماً وأصغر سناً، فإنها أسرع ترقية إلى الرواتب العليا، ولكن الجدير بالذكر أنها واجهت صعوبات عدة تمثل أبرزها في سعي بعض الرؤساء للحد من سلطاته، حيث حاول الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني في بداية رئاسته الحد من امتيازات رجال البسيج، إلا أنه فشل في ذلك بسبب دفاع مجلس الشور آنذاك عن دور البسيج، بل ونجح في عام 1995 بالمصادقة على قانون يتضمن تخصيص نسبة محددة من ميزانية الدولة لدعم وتسليح البسيج. 10. يقوم الحرس الثوري بأدوار متميزة ومتعددة، يتضح أبرزها في الدور الأمني والعسكري. لعب الحرس الثوري الإيراني دورا كبيرا في بكورة الثورة الإيرانية، فيما يتعلق بقمع بعض الجماعات المعارضة مثل مجاهدي خلق، حركة يسارية دعمت الثورة في البداية، لكن انفصلت عنها فيما بعد لرفضها نظام الحكم الديني في إيران، بالإضافة إلى المساهمة في إخماد بعض التمردات العرقية التي اندلعت بعد الثورة. وجاءت الحرب الإيرانية العراقية في عام 1980 لتعزز من دور الحرس الثوري لجهة توحيد الشعب حول النظام والحرس، وجعلت من هذا الأخير بمثابة القوة العسكرية الأولى في إيران بديلاً عن الجيش المشكوك في ولائه بالفعل. ورغم أن الأيديولوجية المتطرفة للحرس الثوري ونقص الخبرة العسكرية له أدت إلى إطالة أمد الحرب وأضعفت موقف إيران، فإن دور الحرس الثوري فيما يسمى الدفاع المقدس الإيراني ضد العراق تم استغلاله على مر السنين لتلميع أوراق اعتماده كمدافع عن الثورة والشعب الإيراني. 11. وبرز دور الحرس الثوري الإيراني على المستوى الأمني مرة أخرى خلال احتجاجات الحركة الخضراء في عام 2009، حيث قام بشن حملة غير مسبوقة من العنف ضد المتظاهرين، وتسبب في قتل ما لا يقل عن 80 شخصا واعتقال حوالي 4000 شخص آخر. وتم على إثر هذه الاحتجاجات تأسيس وحدات خاصة بالحرس الثوري في كل محافظة ومدينة وحي، لدعم النظام في مواجهة التهديدات الداخلية، فضلا عن تكوين فرقة جديدة تتألف من كل من الحرس الثوري والبسيج تدعى ثارلا. وتكررت حملات القمع هذه، وإن كانت بصورة أقل حدة، في احتجاجات أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018 وتظاهرات الوقود في نوفمبر لعام 2019 التي اندلعت إثر الوضع الاقتصادي المتردي اللاحق على الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو لعام 2018 وقيام مجلس التنسيق الاقتصادي برفع أسعار البنزين. ولكن اختلف دور الحرس الثوري في الاحتجاجات اللاحقة على عام 2013 من حيث معدلات القمع، حيث ازدادت أعداد القتلى والمعتقلين، بل وأجبر على استدعاء القوات البرية التابعة له وميليشيا البسيج. واضطر الحرس الثوري في أعقاب ذلك إلى تسيير دوريات تابعة له تدعى فرق الإضراب في بعض المحافظات الكبرى مثل طهران وخوزستان. ولكن المفارقة أنه على الرغم من أن استمرارية الاحتجاجات في إيران قد أدت إلى تطور الدور الأمني للحرس الثوري من الناحية الفنية والتكنولوجية، فإن العقوبات الاقتصادية التي كانت وما زالت مفروضة على إيران منذ قيام الثورة الإسلامية أثرت بالسلب لجهة إحكام سيطرة نظام ولاية الفقيه في إيران على الاحتجاجات واسعة النطاق، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى زيادة نسبة السخط والاستياء بين الإيرانيين، وبالتالي دفعهم إلى المزيد من التظاهر، وهو ما اتضح في الاحتجاجات التي اجتاحت غالبية المدن الإيرانية إثر مقتل الفتاة الإيرانية مهسن أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية في 16 سبتمبر 2022. الدور الاقتصادي: بدأ تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني خلال رئاسة آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، عندما شرعت إيران في إعادة بناء اقتصادها بعد أن دمرته 8 سنوات من الحرب مع العراق، ولا سيما أنه كان لديه القوة البشرية اللازمة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار. وربما كان رفسنجاني يأمل أيضا في استمالة الحرس الثوري من خلال منحهم شريحة من الكعكة الاقتصادية. ويعتبر الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني هو أول من سمح للحرس الثوري بالتدخل في الشؤون الاقتصادية، وكان مجال الإعمار وإعادة البناء هو القطاع الأول الذي توجه إليه قادة الحرس الثوري بعد الحرب العراقية الإيرانية. ويمتلك الحرس الثوري عدة تكتلات اقتصادية ضخمة يتمثل أبرزها في اعتماد مبين التي تنشط في صناعة السيارات والجرارات، فضلا عن مجموعة شركات قرب التي تعمل في مجال الصناعات الزراعية، ومع إنشاء المؤسسات الخدمية للمعوقين والأسرى والمفقودين التابعين للحرس في عهد الرئيسين السابقين محمد خاتمي وأحمد نجاد، تطورت بعض مؤسسات الحرس مثل مؤسسة المستضعفين والأبطال ومعوق الثورة والحرب لتصبح مؤسسات إنتاجية، والتي تطورت لاحقا لتصبح مؤسسات استثمارية وشركات عقارية ينصب اهتمامها على قطاعي البناء وإعادة الإعمار والصناعات التعدينية، حيث نفذت شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس حوالي 1220 مشروعا صناعيا وتعدينيا في الفترة من 1991 وحتى عام 2007. ووافق البنك المركزي الإيراني في عهد أحمدي نجاد على أن يؤسس الحرس الثوري البنوك والمصارف الخاصة به التي شرعت في تنفيذ بعض الاستثمارات الضخمة في القطاعات الصناعية والتجارية، والتي يتم الكثير منها بعيدا عن السيطرة الحكومية. وتشعبت أنشطة الحرس الثوري في عهد الرئيس أحمدي نجاد لتشمل كافة قطاعات الاقتصاد الإيراني بما يتضمن الإنجازات العلمية والصناعات العسكرية والنفطية، حيث استطاع الحرس تطوير تقنيات عدة مثل الليزر والنانو تكنولوجي والميكرو إلكترونيك، بما ساهم في الحصول على الدورة الكاملة للوقود النووي. كما ساعد نجاد على إحلال الشركات التابعة للحرس الثوري محل نظيرتها الأجنبية فيما يتعلق باستخراج النفط وتصنيعه، وهو ما تم عبر تعيين القائد بالحرس الثوري رستم قاسمي وزيرا للنفط 13. لكن شهد دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني انخفاضا نسبيا بعد مجيء الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني نتيجة الإجراءات التي قام بها هذا الأخير، والتي تمثل أبرزها في تعيين بيجن نمدار زنكنه وزيرا للنفط بديلا عن رستم قاسمي، حيث قام بيجن بعد تعيينه ببضعة أشهر بإلغاء 15 عقدا في قطاع النفط والغاز، كان من بينها 3 تخص شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري بحجة التنفيذ غير الصحيح، وهو ما أدى إلى اتجاه قادة الحرس نحو التواصل مع رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف آنذاك والقيادي السابق بالحرس لتوقيع عقد بقيمة 7 مليارات دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التنموية في العاصمة، مما يشير إلى أن ذلك يعتبر بمثابة رسالة غير مباشرة لروحاني تؤكد على أن الحرس الثوري لن يتخلى بسهولة عن وضعه الاقتصادي المهيمن داخل إيران، وهو ما انتقده روحاني خلال مؤتمر مكافحة الفساد في عام 2014. أما فيما يتعلق بمرحلة ما بعد عقد خطة العمل المشتركة الشاملة في عام 2015 وزيادة معدل الاستثمارات الأجنبية نتيجة دخول الشركات متعددة الجنسيات، فقد بات الحرس الثوري في موقع دفاعي، وبدأ قادته في ترسيخ هجومهم على سياسات حكومة روحاني. وكجزء من هذه الحملة، بدأ الحرس الثوري الإيراني باعتقال المواطنين، رجال الأعمال وصحفيين، من مزدوجي الجنسية بحجة انخراطهم في قضايا تجسس تمس الأمن القومي الإيراني. ونتيجة لما سبق، تنامي دور الحرس الثوري في الفترة الثانية لعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لا سيما بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية مرة أخرى. وعليه، بدأ الحرس الثوري في الترويج لنفسه على أنه المخلص من المشكلات الاقتصادية، من خلال اتباع نظرية الاقتصاد المقاوم التي دعا لتطبيقها المرشد الأعلى علي خامنئي، وخاصة أن الحرس لديه تجارب سابقة في المساعدة بإدارة الاقتصاد في مراحل فرض العقوبات الأمريكية في عهد جاد، من خلال الاعتماد على بعض الأساليب غير الشرعية، والتي تتمثل في التهريب وغسل الأموال والتعامل التجاري عبر السوق السوداء، ولا سيما فيما يتعلق بتجارة النفط. 15. وفي هذا السياق، كشفت بعض التقارير الصادرة عن وكالة مكافحة التهريب الإيرانية عن أن الحرس الثوري حصل على أرباح تقدر بحوالي 7 مليارات دولار من المنتجات البترولية، بما يتضمن 125 ألف برميل نفط يومياً. أما بعد خروج الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي في عام 2018، ففي حين انخفضت صادرات إيران المشروعة إلى أقل من مليون برميل يومياً، وصلت نسبة نظيرتها غير المشروعة إلى أكثر من 10% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية. 16. أما فيما يتعلق بحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المتشددة، فعاد الحرس الثوري ليحظى بدور كبير داخل الاقتصاد الإيراني، ولا سيما أن ذلك يرافقه بعض العوامل الداعمة من قبيل توافق حكومة رئيسي المحافظة مع توجهات الحرس الثوري، واستمرار فرض العقوبات الأمريكية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فضلاً عن حاجة المرشد الأعلى علي خامنئي الملحة لدعم الحرس الثوري، بهدف التغلب على التحديات الهائلة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية سواء في الداخل أو الخارج. الدور السياسي يعد دور الحرس الثوري في السياسة من القضايا الجدلية بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران، حيث يرى الإصلاحيون وحتى بعض المحافظين أن الخميني يحظر صراحة تدخل الحرس الثوري في السياسة، ويقوم هذا المصوغ الفكري على أن الحرس الثوري قد تأسس فقط لحماية النظام. وفي هذا السياق، بدأ الصعود السياسي للحرس الثوري أثناء رئاسة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بين عامي 1997 و2005، حيث صاغ خاتمي وأنصاره سلسلة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجعل الجمهورية الإسلامية نظاما إسلاميا أكثر حداثة. لكن في الواقع هددت هذه الأجندة الإصلاحية الأيديولوجية المحافظة والسلطة السياسية والسلطة الأيديولوجية للمرشد الأعلى علي خامنئي، وهو الذي لطالما اعتبر الحرس الثوري بمثابة حصن فعال ضد الأجندة الإصلاحية. وتعكس رتب الحرس الثوري تاريخياً تدرجات المجتمع والسياسة الإيرانية بشكل عام. فرغم دعم العديد من أعضاء الحرس لخاتمي في عام 1995، فإن القيادة العليا للحرس تتألف من مجموعة من المحافظين والمتشددين الذين يعارضون بشدة الإصلاحات السياسية. وتجلت معارضة قيادة الحرس الثوري الإيراني لإصلاحات خاتمي في الاغتيالات المتلاحقة لمفكري الإصلاح، فضلاً عن كتابة قادة الحرس رسالة إلى خاتمي يهددونه فيها بانقلاب إذا لم يوقف مظاهرات الطلاب التي اندلعت في عام 1999. على خلفية إغلاق صحيفة سلام الإصلاحية 17. وفي الواقع لم يكن لانتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2005 وهو أحد رجال الحرس الثوري السابقين أن يكون ممكنا لولا الدعم النشط من خامنئي والحرس الثوري، وهو ما تجلت أبرز ملامحه في مزاعم التزوير وتعبئة صناديق الاقتراع من قبل الحرس والبسيج التي أحاطت بانتصار أحمدي نجاد على الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني. وما يؤكد هذه المزاعم هي الامتيازات التي منحها نجاد للحرس الثوري بعد الانتخابات، حيث منح أحمدي نجاد الحرس الثوري المزيد من القروض والعقود الحكومية، كما تمكن أعضاء الحرس من السيطرة المتزايدة على منظمات الأمن الداخلي والوطني في إيران، وتم استبدال رجال الحرس الثوري المواليين لأحمدي نجاد ليحلوا محل الإصلاحيين والمحافظين البراجماتيين والتكنوقراطي في البيروقراطية. وكشفت الانتخابات الرئاسية لعام 2009 عن دور الحرس الثوري بصفته وسيط السلطة الأبرز في إيران بعد المرشد الأعلى. وأكد مسؤولون كبار بالحرس الثوري على أنهم لن يتسامحوا مع الإصلاحي والخصم الرئيسي لأحمدي نجاد رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي. ولعب وزير الداخلية والضابط السابق بالحرس الثوري الذي كان مسؤولا عن الإشراف على الانتخابات آنذاك صادق محصولي دورا حاسما في إعادة انتخاب أحمدي نجاد. وكان الحرس الثوري مسؤولا عن قمع الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت لمدة 6 أشهر عقب هذه الانتخابات 18. أما فيما يتعلق بالرئيس الإيراني حسن روحاني فكان حريصا للغاية على تقليص القوة السياسية والاقتصادية للحرس الثوري، وبالفعل ساهم عقد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 في تحقيق بعض من أهداف أجندة روحاني المتمثلة في تقليل عزلة إيران وخصخصة الاقتصاد بعيدا عن الحرس الثوري، ولا سيما فيما يتعلق بعقد شراكات كبرى مع الشركات متعددة الجنسيات. ولكن سرعان ما تحول الوضع إلى ما قبل عقد الاتفاق النووي بعد خروج إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو لعام 2018-19. واستكمالا لما سبق، لعب الحرس الثوري الإيراني ولا سيما قوات البسيج المدنية دورا كبيرا في الحملة الانتخابية للرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي من خلال حشد المواطنين من القرى والمدن للتصويت له. فالعلاقات بين رجل الدين المتشدد والحرس الثوري الإيراني قديمة العهد، وقد تعززت هذه العلاقة بشكل خاص عندما عين خامنئي إبراهيم رئيسي ليترأس مؤسسة أستان قدس رضوى المملوكة للمرشد الأعلى. وخلال فترة عمل رئيسي كرئيس للمؤسسة، لم يطور رئيسي فقط علاقة قوية مع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران، ولكن أيضا امتد دفء العلاقات إلى كبار القادة المتعاونين مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في الشرق الأوسط، وقادة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مثل قائد جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله. فمنذ عام 2016، التف قادة الحرس الثوري الإيراني علنا حول رئيسي ودعموا صعوده في مسيرته المهنية، حيث تم عرض التزام الحرس تجاه رئيسي بشكل صريح خلال اجتماع في مايو لعام 2016 مع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك قاسم سليماني ومحمد علي جعفري ومحمد رضا النقدي. وأظهرت هذه الجلسة المصممة بعناية رئيسي على المنصة وصفوف كبار في الحرس الثوري الإيراني عند قدميه، وهو تنسيق محجوز حصريا لخامنئي. فعندما ترشح رئيسي ضد روحاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، دعم الحرس الثوري الإيراني وقوات البسيج التابعة له رئيسي، وألقوا بثقلهم وراء ترشيحه، وبعد 4 سنوات، سارع الحرس الثوري الإيراني مرة أخرى إلى تقديم دعمه لترشح رئيسي للرئاسة لعام 2021-20. دل الدور الاجتماعي، يعتبر الحرس الثوري الإسلامي IRGC بمثابة المؤسسة الأهم في جمهورية إيران الإسلامية، حيث تتمتع هذه المؤسسة العسكرية الأمنية بنفوذ كبير في كل جانب من جوانب الحياة العامة الإيرانية، من الثقافة والبيئة إلى الاقتصاد والسياسة والعملية القضائية. وأيا كان المجال أو المنطقة، فإن الحرس الثوري الإيراني غير مطالب بإبلاغ أي شخص وليس مسؤولا أمام أحد. ولا يقتصر ذلك على الدور السياسي والاقتصادي، بل امتد إلى الدور الاجتماعي أيضا، حيث يمتلك الحرس الثوري العديد من المؤسسات الفكرية ووكالات الأنباء والجامعات، ويمكن توضيح أبرزها على النحو التالي. المؤسسة الفكرية العليا. بدأت مؤسسة الفكر العليا عملياتها في مايو 2017، وتحت إشراف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حيث تأسست بأمر من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ولا سيما بعد أن أعرب عن رغبته في رؤية مثل هذه المؤسسات الفكرية على كل مستوى من مستويات الحرس الثوري الإيراني، والتي تتمحور أبرز مهمها حول الحروب الصلبة والناعمة، وأيضاً مساعدة المواطنين في الخدمات ومشاريع البناء. وكالة تسنيم الدولية للأنباء. تأسست وكالة تسنيم للأنباء في عام 2012، وهدفها العام هو تعزيز الحركات الإسلامية والصحوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، حيث تم دعم هذه الوكالة من قبل القسم الثقافي والاجتماعي في الحرس الثوري الإيراني. وتعد وكالة تسنيم الدولية للأنباء منفذاً إخبارياً سياسياً واجتماعياً وثقافياً، ولديها مكاتب في جميع مقاطعات إيران 31، ووفقاً لموقعها على الويب، تستهدف وظائف الوكالة المجالات المحلية والأجنبية. فعلى الصعيد المحلي تسعى إلى تغطية أخبار السياسة والاقتصاد والمجتمع والرياضة، بما يتماشى مع أهداف النظام المقدس للجمهورية الإسلامية. وللقيام بذلك، تدعي الوكالة أنها تستخدم أحدث تقنيات المعلومات باستخدام وسائط الصوت والفيديو المختلفة. وعلى الصعيد الخارجي تهدف الوكالة إلى مساعدة برامج الجمهورية الإسلامية ضد ما يعرف بنظام الهيمنة وقوى الإمبريالية. ولهذا الغرض، تحاول الترويج لطبيعة وإنجازات الثورة الإسلامية باستخدام نموذج إسلامي شعبوي بدلاً من نموذج ديمقراطي ليبرالي. ويكمن هدفها العام في مجمله في مواجهة الانحراف عن أهداف الحركات الثورية الشعبوية والصحوة الإسلامية حول العالم. جريدة جون الشباب. صدرت صحيفة جون اليومية لأول مرة في عام 1998، وهي تحت سيطرة الشعبة السياسية في الحرس الثوري الإيراني، حيث يتمثل هدفها في الترويج لتدخلات الحرس الثوري في المنطقة، وشن حملات على أولئك المنتقدين لهذا الدور من الداخل. وفي هذا السياق، كانت صحيفة جون من أبرز منتقدي حكومة سياسات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الداخلية والخارجية، على خلفية تنديد روحاني بالدور المتصاعد للحرس داخل الاقتصاد الإيراني، وتوجيه انتقادات حادة لدوره في الخارج، ولا سيما أنه كان يتعارض بشكل كبير مع الدور الدبلوماسي لوزارة الخارجية الإيرانية بقيادة جواد ظريف، حتى إن النائب الإيراني المحافظ علي مطهري انتقد ذلك خلال فترة سابقة، مشيرا إلى أن تدخل الحرس الثوري في الشؤون السياسية يتعارض مع مهمته الأصلية التي حددها مؤسس الجمهورية الإسلامية السيد روح الله الخميني. جامعة الإمام الحسين. تأسست جامعة الإمام الحسين، أهم كيان تعليمي في الحرس الثوري الإسلامي، في عام 1986، وكانت في البداية عبارة عن معهد تعليمي، ولكن تحول بعد تأسيسه بعامين إلى جامعة، بعد الحصول على التصريحات اللازمة لذلك، ويتم تمويلها من خلال الميزانية السنوية للحرس. والجامعة مكلفة بتدريب الضباط المستقبليين في الحرس الثوري الإيراني وإجراء البحوث العسكرية، ويوجد بها عدد كبير من الكليات في مجالات علمية وبحثية مختلفة مثل العلوم العسكرية والدفاعية والهندسة والتكنولوجيا 21. كشفت دراسات عدة عن أن هناك دورا واضحا للجيوش سواء في الدول المتقدمة أو النامية، ففي الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية يشارك سلاح المهندسين في الأنشطة الاقتصادية سواء داخل الدولة أو خارجها مثل الموانئ والمطارات العسكرية، حيث يجلب ذلك عائدا اقتصاديا يتم استغلاله لصالح القوات المسلحة. أما فيما يتعلق بالدول النامية والتي يوجد لديها عدد كبير من الشباب الأصحاء اللائقين اجتماعيا للتجنيد ويزيدون عن حاجة الجيش، فإن بعض الجيوش تحاول استغلال هذا الفائض كأيد عاملة لتحقيق عائد اقتصادي للجيش يخفف من الأعباء المالية على كاهل الدولة. 22. وفي هذا السياق، يقصد بالمؤسسات السياسية التابعة للحرس تلك الشركات التي تعمل في أسواق مختلفة تحت حيازة أعضاء مرتبطين بعلاقات من الثقة المتبادلة في إيران وينتمون للحرس الثوري، ولديهم نفس الخلفية والمعتقدات الأيديولوجية. وتشارك شركات الحرس في غالبية القطاعات الاستراتيجية في إيران، والتي يتمثل أهمها في الزراعة وأسواق المال والعقارات والنفط والمقاولات والتعدين والنقل البحري. ومن هنا تتمثل أبرز الشركات والقطاعات الاقتصادية في همزة مؤسسة خاتم الأنبياء. تكونت مؤسسة خاتم الأنبياء من خلال تكتلات الشركات التي كانت موجودة داخل البنياد المرتبطة بها، وتوسع نشاطها بدرجة كبيرة بعد الحرب العراقية الإيرانية، لدرجة أن شركات المقاولات الإيرانية بدأت تشتكي من سيطرة خاتم الأنبياء على سوق العقارات في إيران. وتصاعد دور هذه المؤسسة في عهد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، حيث حصلت هذه الشركة على أكثر من 1700 عقد حكومي في عهده، والتي تمحور أبرزها حول المشروعات العسكرية، بالإضافة إلى استغلال خاتم الأنبياء للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لدخول بعض القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز بمشروعات تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار. كما حصلت هذه المؤسسة على عقود لتأسيس مترو الأنفاق والسكك الحديدية والبرنامج النووي والصاروخي. ونشطت مؤسسة خاتم الأنبياء في قطاع النفط والغاز بشكل كبير بعد امتلاك شركة كيش الشرقية النفطية، الأمر الذي مكنها من توسيع نشاطها في الخليج العربي. ويتشكل مجلس إدارة هذه الشركة من قادة الحرس الثوري ورئيس جامعة الإمام الحسين وقائد المؤسسة التعاونية للحرس، فضلا عن رئيس مديرية الاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري ومدير بعض المؤسسات التابعة. وتولى قيادة هذه المؤسسة العديد من قادة الحرس الثوري، وأبرزهم محسن رضائي ورحيم صفوي ورستم قسمي ورحيم صفوي، ورئيسها الحالي هو سعيد محمد 23. باء المؤسسات الاستثمارية والمصرفية. يرجع تأسيس المعاهد المالية والمصرفية التابعة للحرس الثوري إلى فترة ما بعد الحرب العراقية الإيرانية، وظهور الحاجة الماسة لدعم المحاربين القدماء من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة. ومن أبرز أمثلة هذه المؤسسات معهد مهر المالي والائتماني ومعهد أنصار المالي والائتماني، والتي تطورت فيما بعد وأصبحت مؤسسات عملاقة لها فروع في مختلف المحافظات الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الحرس الثوري أسهماً أخرى في غالبية البنوك في إيران، والتي يتضح أبرزها في بنك مالي. وتتضح أبرز المؤسسات المصرفية الأخرى التابعة للحرس الثوري في مؤسسة مهر للتمويل والائتمان، التي تأسست عام 1991، وتمتلك أكثر من 700 فرع في إيران وخارجها، وتتبعها مؤسسة أخرى تسمى البسيج التعاونية، والتي تأسست لمنح قروض بدون فائدة لتمويل مشروعات البسيج العقارية والإسكان 24. والجدير بالذكر أن النشاط الاقتصادي للحرس الثوري لم يتوقف عند امتلاك مؤسسات وشركات اقتصادية، بل امتد لتكثيف شراء أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة طهران للأوراق المالية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك هي شركة البسيج الإيرانية للاستثمار التابعة لبنك مهر، والتي تأسست لتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة الهادفة لتطوير المناطق الريفية 25. جيم المؤسسات الخدمية والإنتاجية. لم يقتصر نفوذ الحرس الثوري على امتلاك الشركات الاستثمارية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الخالص، ولكن امتد دوره إلى تطوير ليلعب دورا هاما في صناعة الأسلحة في إيران، حيث استولى الحرس الثوري على مؤسسة الصناعات الدفاعية التي كانت موجودة في عهد الشاه وأصبحت خاضعة لنفوذه. وكانت تشمل هذه المؤسسة مجموعة من الكيانات الأخرى، يتمثل أبرزها في شركة إيران للصناعات الإلكترونية، وشركة تقدم إيران للتكنولوجيا المتقدمة، وشركات الأسلحة، وشركة صادراً المهتمة بصناعة الأسلحة البحرية. وفي السياق ذاته، يسيطر الحرس الثوري على عدد لا بأس به من القطاعات الاستراتيجية الخدمية في إيران مثل الاتصالات والسيارات، حيث وقع الحرس الثوري في عام 2009 عقداً لشراء 51% من شركة الاتصالات الإيرانية إيران تيلي كوميونيكيشن كامبني TCA، ورغم سياسة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي التي كانت تهدف للانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي مما أدى إلى فوز شركة تيراكسل التركية بمناقصة تدشين شبكة هاتف محمول ثانية في إيران، فإن الحرس الثوري فرض من خلال شبكة علاقاته الداخلية المزيد من الضغوط والعراقيل أمام شركة تيراكسل للانسحاب، وهو ما حدث بالفعل لاحقاً، وهو ما تمكن على إثره تكتل كونسورتيوم المكون من شركات تابعة للحرس الثوري من الاستحواذ على شركة الاتصالات في إيران 26. أما فيما يتعلق بقطاع السيارات، ورغم التحذيرات التي أطلقها الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للحد من دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، فإن الحرس الثوري بات يمتلك حصة قد تصل للنصف في غالبية شركات السيارات داخل إيران، بل وانخرط الحرس في العملية البحثية الخاصة بصناعة السيارات، وبات لديه العديد من المؤسسات البحثية في هذا الإطار 27. وينخرط الحرس الثوري في قطاعات أخرى مثل قطاع التعدين، وخاصة في القطاع الأكثر ازدهارا في إيران البتروكيماويات، وذلك من خلال شركة كرمانشاه وزاجروس للبتروكيماويات، حيث يحظى الحرس الثوري بحصص كبيرة في عدد كبير من شركات هذا القطاع مثل شركة باديس للبتروكيماويات، وبرزيان للنفط والغاز، وشيراز للبتروكيماويات. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر شركة تطوير مناجم الزنك من الشركات التابعة للحرس الثوري، كما يسيطر الحرس الثوري على 20% من شركة لومونيوم إيران. ويتغلغل الحرس الثوري أيضاً في قطاع النقل والشحن من خلال سيطرته على المطارات مثل مطاري مهرباد والإمام الخميني الدوليين. وعلاوة على ذلك، يرتبط الحرس الثوري بعدد من شركات الطيران الإيرانية مثل ماهان إير وطيران فارس، وعدد من الموانئ والشركات البحرية مثل ميناء بندر عباس 28. رابعاً، تأثير العقوبات على النشاط الاقتصادي للحرس الثوري. أدت الفترة الطويلة من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وما زالت، إلى تصاعد نفوذ الحرس الثوري داخل الاقتصاد الرسمي باعتباره الكيان الاقتصادي القادر على سد احتياجات إيران ولو بشكل جزئي، فضلا عن نفوذه داخل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية عبر الميزانية الضخمة والتسهيلات الاقتصادية الهائلة التي يمنحها له المرشد والحكومات المتشددة في إيران. ومن ناحية أخرى، شرعنت العقوبات ومنحت الحرس الثوري خبرة كبيرة في كيفية إيجاد اقتصاد مواز غير رسمي عن طريق التهريب والسوق السوداء، يمكن للحكومة في إيران تصريف مصالحها من خلاله في ظل القيود التي تشكلها العقوبات. وفي هذا السياق، أدى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو لعام 2018 إلى إعادة تخصيص العقود التي تم منحها إلى الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات في فترة الاتفاق النووي منذ مايو 2015 إلى الحرس الثوري. وزاد الحرس من أنشطة التهريب أيضاً عقب تصنيفه كمؤسسة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب في أبريل لعام 2019، ولا سيما فيما يتعلق بالنفط 29. وسيتم العرض فيما يلي لمحددين أساسيين لنفوذ الحرس الثوري داخل الاقتصاد غير الرسمي، الذي يعد أحد التداعيات السلبية المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية على إيران. أنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة. يستمد الحرس الثوري الإيراني نفوذه فيما يتعلق بأنشطة التهريب والسوق السوداء من سيطرته على أنظمة الجمارك والمطارات والموانئ، حيث يمتلك الحرس الثوري طائرات وشركات نقل وسفنا خاصة لنقل كل ما يلزم للاستيراد والتصدير. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع مجموعة من الأرصفة على جزيرة قشم جنوب إيران إلى نفوذ الحرس الثوري، فضلا عن سهولة وصوله إلى الطرق البرية والبحرية التي يمكن من خلالها تهريب البضائع من وإلى إيران. وفي السياق ذاته، أدى النفوذ الاقتصادي الهائل الذي اكتسبه الحرس الثوري منذ عهد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إلى قدرته على استيراد بعض السلع التي لا تمتلك بعض الشركات الرسمية الأخرى الرخصة لاستيرادها. وطبقا لأحد التقديرات، فإن ثلث البضائع والسلع المستوردة داخل الجمهورية الإسلامية يأتي بشكل غير قانوني من الأسواق السوداء والاقتصاد غير الرسمي والأرصفة غير المرخصة 30. ويلجأ الحرس الثوري في كثير من الأحيان إلى تحقيق مكاسب اقتصادية عن طريق استخدام القوة العسكرية، حيث يقوم الحرس بالقبض على المنافسين له أو ترهيبهم. والمثال البارز على ذلك هو إقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة أورينتال أويل كيش سايروس ناصري. كانت تعد هذه الشركة واحدة من أكبر شركات النفط الخاصة، ولكن أدى رفض الناصري تقديم شراكة متساوية لأسهم الشركة مع الحرس الثوري إلى إقالته، ومنح الشركة بالكامل إلى الحرس الثوري. والأكثر من ذلك أن قادة الحرس قد يقومون بشن الهجمات المسلحة على أصول بعض الشركات في حالة حدوث خلاف كبير في التعاقدات، وهو ما حدث مع شركة كرب سيرفيشي بيتريلير، وهي عبارة عن منصة نفطية تعمل في الخليج، مملوكة لمجموعة من الرومانيين. 31. ب. تجارة المخدرات. يعد الحرس الثوري الإيراني لاعباً رئيسياً في الجريمة المنظمة على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بالاتجار في المخدرات والدعارة وغسل الأموال والسلاح والتزوير، كما أنه بمثابة شريك أساسي في تجارة المخدرات في العالم، حيث تعتبر إيران حلقة وصل أساسية في تجارة المخدرات، الهيروين والأفيون والميثامفيتامين في منطقة جنوب غرب آسيا، فضلا عن كونها محورا لتهريب المخدرات في منطقة ما يعرف بالهلال الذهبي، منطقة الشحن التي تشمل الوديان الجبلية في أفغانستان وإيران وباكستان. وفي قلب الهلال الذهبي تقع أفغانستان التي تعد المصدر الرئيسي للهيروين في العالم، وهو ما حاول على إثره الحرس الثوري استغلال الوضع الأمني غير المستقر في أفغانستان لزراعة الأفيون والتجارة فيه. وساهمت العلاقة المتنامية بين إيران وجماعة طالبان خلال الفترة الأخيرة في مشاركة الحرس الثوري في زراعة وإنتاج أنواع مختلفة من المخدرات والقيام بنوع من المقايضة، حيث ساعد الحرس الثوري طالبان في فترات سابقة أثناء توليها الحكم في أفغانستان للسيطرة على تهريب المخدرات عبر إيران في مقابل السماح بتهريب السلاح الإيراني إلى الداخل الأفغاني. والجدير بالذكر أن فيلقى القدس التابع للحرس الثوري يقوم بدور كبير في هذا الإطار، ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدة على تهريب المخدرات الأفغانية إلى غرب ووسط أوروبا عبر إيران وجنوب شرق أوروبا وتركيا. 32. وفي السياق ذاته تعد إيران خطوة مهمة على ما يعرف بالطريق الجنوبي لتهريب المخدرات، والذي يمر عبر باكستان وإيران إلى منطقة الخليج وإفريقيا وجنوب آسيا وبدرجة أقل جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وشرق أمريكا، ومحورا هاما أيضا على الطريق الشمالي الذي يمر من أفغانستان إلى الدول المجاورة في آسيا الوسطى بما في ذلك روسيا ورابطة الدول المستقلة. ورغم أن هذا الطريق لا يمر عبر إيران، فإن هذه الأخيرة تحاول التأثير عليه من خلال وكلائها الأفغان. وبالإضافة إلى ذلك يمتلك الحرس الثوري الإيراني شبكة لتهريب المخدرات تتمتع بانتشار عالمي يمتد من أفغانستان إلى أمريكا اللاتينية، حيث إن الأجزاء الخارجية لهذه الشبكة يتم حمايتها بواسطة الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، مثل فيلق القدس ووكلائه، مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس وجماعة الحوثي اليمنية وجماعة كتائب حزب الله العراقية. 33. وساهمت هذه الأنشطة غير المشروعة في مجملها في مساعدة الحرس الثوري على تمويل أنشطته الداخلية والخارجية، والتي تتضح أبرز ملامحها في تمويل البرنامجين النووي والصاروخي. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير لها صدر عام 2016 عن أن الحرس الثوري الإيراني حريص للغاية على تطوير نشاطه في قطاع المصارف لتعريف شبكة المشتريات الخاصة به، ويوفر له العملة الأجنبية للحصول على المشتريات الخارجية. وفي هذا السياق يلعب كل من بنك الأنصار وشركة مهر المالية دورا هاما في تمويل عمليات الشراء المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي، حيث يعملان على توفير المواد الخام والمصنعة والخبرة وشبكة المشتريات الخارجية والتكنولوجيا التي تتضمن البناء وعلم الروبوتات وعلوم الكمبيوتر. ومن ناحية أخرى يتطلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية خبرة لا بأس بها في علوم المعادن والتعدين، ويمتلك الحرس الثوري شركات كبيرة في هذا الإطار، حيث يعد قطاع المعادن الإيراني بمثابة مورد هام للمواد الخام والمعالجة للاستخدامات العسكرية بما في ذلك إنتاج الصواريخ البالستية. ويعتقد أن البلاد لديها أكبر احتياطي من الزنك في العالم، وثاني أكبر احتياطي من النحاس، وكلاهما يستخدم في معالجات الرؤية المنخفضة في الصواريخ لمنعها من الكشف. 34. وتعد شركة تطوير مناجم الزنك الإيرانية المطروحة للتداول العام هي المالك والمنتج الرئيسي للزنك الإيراني بقيمة سوقية تبلغ 94 مليون دولار ومملوكة للحرس الثوري. ورغم أن إيران تنتج بعض مشتقات مادة الزركونيوم التي تستخدم على نطاق واسع في كل من برامجها الصاروخية والنووية، ولكن ليس لديها مصادر لإنتاج الزركونيوم الخالص، ولكن يمكن شراؤه من الدول المنتجة مثل الصين وروسيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وماليزيا والهند والبرازيل والسنغال وأوكرانيا. كما يمتلك الحرس الثوري شركات للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ضرورية للنظام المتفجر ومواد الوقود والمركبات. ومن هذه الشركات شركة كرمانشاه للصناعات البتروكيماوية، القيمة السوقية 416 مليون دولار. شركة برديس للبتروكيماويات 1.6 مليار دولار. شركة باريسيان لتنمية النفط والغاز 3 مليارات دولار. شركة شيراز للبتروكيماويات 510 مليون دولار. وشركة مصفات شيراز للنفط 217 مليون دولار. شركة مصفات نفط تبريز 427 مليون دولار. 35. دعم الميليشيات المسلحة في الخارج. يستغل الحرس الثوري الأموال الناتجة عن دوره في الأعمال غير المشروعة في تمويل الجماعات المسلحة التابعة لإيران في المنطقة العربية، حيث كانت لبنان لفترة طويلة الساحة الرئيسية لأعمال الحرس الثوري في الخارج من خلال استغلال علاقاته بحزب الله عبر تسليحه وتدريبه المباشر، وظهرت أبرز ملامح ذلك في حرب عام 2006 ضد إسرائيل وفي سوريا عام 2011 وتواجد الحرس الثوري في العراق بعد عام 2003، مما أتاح له تأسيس قوات الحشد الشعبي التي تعد بمثابة ذراع سياسي وعسكري تابع لإيران في العراق، كما استطاع الحرس تكوين نفوذ قوي في اليمن عن طريق جماعة الحوثي، على أن يهدف ذلك في مجمله إلى تعزيز نفوذ إيران في المنطقة العربية وخدمة أهدافها الثورية. 36. وبالإضافة إلى ذلك، يوظف الحرس الثوري جهوده في هذه الدول لجهة إشعال الفتن والصراعات في دول المنطقة، حيث بالغت طهران في لعب دور كبير في العراق بعد أن ساهمت الميليشيات الخاضعة لقيادتها بشكل كبير في تراجع تنظيم الدولة الإسلامية داعش هناك في أواخر عام 2017، ودبر فيلقى القدس استيلاء العراق على كركوك من إقليم كردستان العراق بعد فترة وجيزة من استفتاء الاستقلال، ثم دخلت قواتها إلى مدينة القائم الحدودية العراقية قبل فترة وجيزة من دخول وكلاء جيش تحرير السودان التابع لها إلى بلدة البكمال السورية عبر الحدود مباشرة. وكان النفوذ الإيراني المتصاعد من خلال الحرس الثوري هو أحد أبرز الدوافع التي أدت إلى تظاهرات عام 2019 في العراق، فضلا عن أن إيران تعد اللاعب الأبرز في الأزمة السياسية الحالية في العراق من خلال قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذين يعرقلون التوصل إلى تسوية سياسية مع التيار الصدري. ومن ناحية أخرى، لا يقتصر نشاط الشركات التابعة للحرس الثوري على تطوير نشاطها في الداخل الإيراني فقط، بل يمتد إلى مناطق نفوذها في المنطقة العربية مثل مؤسسة الشهيد التي تمتلك فروعا في كل من اليمن ولبنان، فضلا عن وجود فروع لبنوك مملوكة للحرس الثوري في لبنان مثل بنك الأنصار. ولكن لا يضاهي ذلك ما تقوم به مؤسسة البنياد أو المستضعفين التي يتمحور عملها حول ما تدعي أنه نصرة المستضعفين في العالم، ويرتكز نشاطها في كل من أفغانستان والعراق، حيث يشرف قائد فيلق القدس على نشاط مؤسسة البنياد التي تقوم بتمويل جزء كبير من أنشطة إيران في الخارج. 37. تمويل حروب الإنترنت. تعد إيران من أبرز دول منطقة الشرق الأوسط النشطة في مجال تطوير برامج إنترنت تستخدم للأغراض العسكرية، حيث يسيطر الحرس الثوري على أكبر شركة للاتصالات في إيران المنوط بها تدريب الفنيين المهرة والمتخصصين على عمليات الاختراق والهجمات السيبرانية. وتعتبر إيران من أبرز الدول التي تورطت في هجمات عسكرية إلكترونية على دول الخليج، والشاهد على ذلك هو ما حدث في عام 2012 ضد شركة أرامكو السعودية، وما قام به الجيش السبراني التابع للحرس الثوري من هجمات عسكرية على البنوك وبعض مؤسسات الحكومة الأمريكية في أعقاب توقيع الاتفاق النووي في عام 2015-38. وتصاعدت حروب الهجمات السبرانية بين إيران وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في مايو 2020 أن تل أبيب تقف خلف هجوم إلكتروني على ميناء الشهيد رجائي الإيراني، حيث تسبب الهجوم في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء 39. كما أعلنت شركة تيشيكي بوينت الإلكترونية الإسرائيلية في يونيو 2022 عن أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وجنرالا سابقا في الجيش الإسرائيلي كان من بين المسؤولين الذين حاولت إيران استهدافهم إلكترونيا من خلال التحكم في حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم 40. وأخيرا أعلنت إيران في 21 سبتمبر 2022 عن توقف الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الإيراني وموقع وزارة الثقافة الإيرانية بالتوازي مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران على خلفية مقتل فتاة إيرانية تدعى مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب مزاعم عن مخالفتها للحجاب الشرعي المفروض في إيران 41. خامسا، العوامل المؤثرة على الحرس الثوري في الوقت الحاضر والمستقبل. لعبت التفاعلات بين مرتكزات السلطات الدينية والمؤسسات العسكرية وطبقة التجار في البازار لسنوات عديدة في إيران دورا مهما في تشكيل هيكل السلطة والسياسة في إيران، وأدى ذلك إلى أن أصبح الحرس الثوري الإيراني الآن مركزا رئيسيا للقوة يسيطر على العديد من جوانب السياسة الإيرانية، ولا سيما أنه يعتمد على أهم مصدرين للسلطة السياسية المال والسلاح للوصول إلى اتفاقات مع المؤثرين التقليديين في إيران السلطات الدينية وطبقة البازار والبيروقراطية والجيش. ولكن يتضح أن هناك بعض العوامل المؤثرة في مستقبل الحرس الثوري في إيران يمكن تفصيلها فيما يلي. التوسع الاقتصادي، كشفت بعض التقديرات عن أن انخراط الجيوش بصفة عامة في النشاط الاقتصادي يحمل بعض التداعيات السلبية من نواح عدة، حيث يمثل ذلك عبئا كبيرا على دورها الأمني، ويتسبب من ناحية أخرى في بروز بعض الظواهر السلبية من قبيل الفساد والاحتكار والعسكرة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية والنشاط الاقتصادي وجهود التنمية بشكل عام. فالواقع أن الحكومة الإيرانية لم تقم بمنح العقود الاستثمارية الكبيرة للحرس الثوري باعتباره الكيان الاقتصادي الأكثر كفاءة، وإنما بزعم توسيع سيطرة الحرس الثوري وتحقيق أهداف الثورة الإسلامية في الداخل والخارج. وعلى صعيد آخر، أدت عملية انخراط الحرس الثوري في المجال الاقتصادي إلى رغبتهم في ممارسة المزيد من الضغوط الهادفة إلى ممارسة دور سياسي كبير، فضلاً عن أن استقلاليته المادية أدت إلى اتباعه طرقه الخاصة في السياسة. وأدى ذلك في مجمله إلى أن الشركات والكيانات الاقتصادية باتت غير خاضعة للمساءلة، الأمر الذي أدى لتحوله إلى دولة داخل دولة تمتلك كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية المستقلة عن الدولة الإيرانية نفسها. وعند الوقوف على تحليل تبعات الدور الاقتصادي للحرس على الوضع الاقتصادي لإيران، يمكن القول إن تدخل الحرس في الاقتصاد لم يحقق نتائج إيجابية تذكر في وجود أزمة اقتصادية تعاني منها إيران في الوقت الحالي، تتمثل أبرز مؤشراتها في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة بقدر ما حقق أرباحا طائلة للحرس الثوري ذاته، وأدى إلى اتساع سيطرته على المؤسسات الاقتصادية والسياسية 42. دوره في المنطقة، يدعم المفهوم الإسلامي الشيعي لولاية الفقيه النظرة العالمية التي يتبعها الحرس الثوري فيما يتعلق بتمدده الخارجي، ولا سيما فيما يتعلق بالدول المجاورة، ووصف ذلك على أنه بمثابة الجهاد في سبيل الله. وفي هذا السياق، يرفض الحرس الثوري مفهوم الدولة القومية باعتباره مصطلحاً غربياً. ومن وجهة نظر قادته، يجب أن تكون الأمة الإسلامية تحت سلطة الإمام أو نائبه، المرشد الأعلى، في غيابه، وهو ما يحاول على إثره إطفاء الشرعية على جهوده لتصدير الثورة الإسلامية 43. ومن هنا فرضت التدخلات التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في دول الإقليم تداعيات سلبية على إيران لجهة محورين رئيسيين يتمثلان في: أولاً، حرمان المواطن الإيراني من التمتع بثروات بلاده النفطية وبعض القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل البتروكيماويات، مما أدى لتصاعد الاحتجاجات واستمرار اندلاعها في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية، الأمر الذي يحد من شرعية نظام ولاية الفقيه في إيران. وثانياً، خلف الدور الإقليمي للحرس الثوري عداوات مع الكثير من دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بالدول العربية، وأدى إلى تشكك هذه الأخيرة في نيات إيران الهادفة إلى التعاون والسلام. اغتيال سليماني، فرض اغتيال قائد فيلقي القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020 برفقة نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب. المزيد من التداعيات السلبية على دور الحرس الثوري، ولا سيما في الخارج، وبشكل أكثر خصوصية في العراق، حيث كشفت بعض التقديرات عن أن أزمة الانسداد السياسي التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي ترجع في جزء منها إلى غياب سليماني، الذي كان يستطيع من خلال شخصيته الكاريزمية تجميع كل الأطراف المتصارعة والاتفاق على حل وسط فيما بينهم. 44. ورغم أن عددا من المراقبين كانوا يتوقعون ألا يكون لاغتيال سليماني تأثير كبير على دوره بسبب الطابع المؤسسي والبيروقراطية القوية التي اكتسبها منذ تأسيسه، فإن الفترة اللاحقة على اغتياله أثبتت عكس ذلك، حيث غالبا ما يظهر خليفة سليماني إسماعيل قآني في لقاءاته وجولاته الخارجية بصحبة طاقم كامل من المساعدين المتخصصين في مختلف المجالات. والمثير في الأمر أنه يسمح لهؤلاء المساعدين بالمشاركة في المحادثات والمناقشات، وهذا يعد أمرا غريبا على القادة الشيعة في العراق، ويحمل تناقضا صارخا مع ما اعتدوا عليه مع سليماني الذي كان دائما يقود المناقشات في جميع الأمور بدون الحاجة إلى أي مساعدين. لذا من الواضح أن اختيار الجنرال إسماعيل قآني خلفا لسليماني هو في حد ذاته رسالة قوية حول التحول في نهج الحرس الثوري الإيراني في المنطقة العربية. فرغم أن قآني رجل عسكري محترف، فإن كل خبرته تنبع من عمله في إفريقيا وجنوب آسيا، وخاصة أفغانستان وباكستان، بينما يفتقر إلى الخبرة في العراق واليمن ولبنان وسوريا. لذا يبدو أن الحرس الثوري الإيراني قرر التحول من القيادة المنفردة التي اعتمدت على كاريزما سليماني إلى قيادة مؤسسية ومشتركة، وهو بالفعل قرار حكيم للأسباب التالية: كان من الصعب إيجاد بديل فوري لسليماني، وخاصة أنه هو ذاته لم يسمح بوجود مثل هذا البديل، وأيضا لأن اغتياله لم يكن متوقعا. من شأن القيادة المؤسسية والمشتركة أن تحد من احتمالية نشوب صراع على السلطة داخل الحرس الثوري الإيراني، ولا سيما مع التاريخ الطويل لمثل هذه النضالات داخل مؤسسة الحرس الثوري الإيراني. كما يمكن للقيادة المشتركة لفيلق القدس أن تخفف من النهج المتشدد الذي اتبعه قاسم سليماني ليس فقط في الخارج ولكن داخل إيران أيضا، ولا سيما أن الاستقالة التي تقدم بها وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف كانت بمثابة احتجاج على تجاهل سليماني له، الذي دعا الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة إيران دون إخطار وزارة الخارجية بهذا الأمر. وستشجع المرونة الناشئة عن القيادة المشتركة والمؤسسية على وجود المزيد من المرونة اللازمة للاستجابة لمطالب الشارع الإيراني التي تدعو إيران إلى التراجع عن عملياتها العسكرية في المنطقة العربية. 45. خلافة خامنئي، بغض النظر عن من سيصبح خليفة المرشد الأعلى الحالي علي خامنئي، في ظل ورود أنباء كل فترة ليست بالطويلة عن تدهور في حالته الصحية، يستعد الحرس الثوري الإيراني ليكون له دور أكبر في السلطة من خلال تشكيل اختيار مؤثر بقوة يمنح الفيلق سلطة واسعة في الحكم أكثر من المرشد الأعلى نفسه. ولكونه قريبا جدا من خامنئي، كان قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني مستعدا لهذا الدور، كما كان في وضع جيد للعب دور رئيسي في اختيار خليفة خامنئي بسبب هيمنته داخل الحرس الثوري الإيراني. لكن أدى اغتيال سليماني غير المتوقع إلى خلط الأوراق، وسمح لمنافسة جديدة على السلطة بالظهور مرة أخرى بين مؤسسات الحكم التقليدية، حيث وجد المنافسون لهيمنة الحرس الثوري الإيراني أن غياب قيادة سليماني الكاريزمية فرصة كبيرة لا بد من اغتنامها. في محاولة منهم لتقليص قوة الحرس الثوري الإيراني واستعادة حتى ولو جزء من مكانتهم المفقودة 46، وما يبدو أنه ساهم في تقوية سلطات النفوذ والسلطة التقليدية البيروقراطية ومؤسسات الدولة التقليدية فضلا عن السلطات الدينية، هو الظروف الصعبة التي تمر بها إيران حاليا، حيث دفع ذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في إيران الكثيرين إلى إلقاء اللوم على هيمنة الحرس الثوري الإيراني والمواقف المتشددة التي دعمها خامنئي. بعبارة أخرى، يجد الحرس الثوري الإيراني نفسه الآن يتعرض لهجوم شديد من قبل مراكز القوة المتنافسة في إيران، ويلعب غياب زعيم بديل بمكانة سليماني وسلطته دورا مهما في عدم قدرة الفيلق على وقف مثل هذه الهجمات التي ستؤثر بطبيعة الحال على دوره في اختيار المرشد الأعلى القادم 47. أزمة شرعية مزدوجة يواجه كل من الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران في الوقت الحالي على خلفية مقتل فتاة إيرانية تدعى مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر 2022. أزمة شرعية كبيرة، حيث ادعى خامنئي خلال خطابه اللاحق على مقتل هذه الفتاة أنها حادثة مدبرة من الخارج، أو بالأحرى إحدى أدوات الضغط من القوى الغربية على إيران بالتوازي مع مفاوضات الاتفاق النووي لإجبار إيران على تقديم المزيد من التنازلات. لكن المراقب للأوضاع في إيران سيعرف جيدا أنها أحد التبريرات الواهية التي لطالما اعتاد المرشد الأعلى الإيراني على تقديمها. وفيما يتعلق بالحرس الثوري الذي يرتبط وجوده وتأسيسه منذ البداية باستمرار القبضة الحديدية لنظام ولاية الفقيه في إيران، فإنه يعد أحد المشاركين الرئيسيين في قمع هذه الاحتجاجات عن طريق القوات الأمنية التابعة له ولقوات البسيج. لذا فإن تزايد معدلات القمع والتضييق على الحريات السياسية من شأنه أن يخصم من رصيد وشرعية أجهزة الأمن ونظام ولاية الفقيه بشكل عام داخل إيران، ويدعو المواطنين إلى التحلي بالمزيد من الجرأة لمواجهة مثل القوات التي تحاول دورها للقمع بديلا عن حماية المواطنين في الشوارع والحفاظ على الأمن العام. ويتزايد هذا الأمر حدة بالتوازي مع ما أظهرته استطلاعات الرأي الصادرة عن بعض المؤسسات الإيرانية المعنية، والتي أوضحت أن حوالي 85% من الإيرانيين غير راضين عن النظام الحالي، كما أن النظام غير قابل للإنقاذ أو إصلاح ذاته من الداخل. ويتوازى ذلك مع ارتفاع نسبة الشباب داخل المجتمع الإيراني، حيث يبلغ متوسط عمر السكان الإيرانيين 30 عاماً، الأمر الذي يفسر صعوبة قبول اعتماد النظام على الدين فقط لتبرير شرعيته 48. فالنظام غير قادر على إصلاح ذاته من الداخل نتيجة اعتماده على الخارج بشكل كبير، باعتباره مصدرا كبيرا لشرعيته في الداخل، حيث وصل الأمر إلى أن هدد مسؤول إيراني بارز قبيل احتجاجات الوقود في عام 2019 باستيراد مقاتلين من الخارج بما يتضمن قوات الحشد الشعبي في العراق للدفاع عن الثورة الإسلامية الإيرانية في حال عدم قدرة الإيرانيين على الدفاع عنها بأنفسهم، فضلا عن اعتراف رجل الدين الإيراني آية الله محمد تقي يزدي في أواخر عام 2018 بأن النظام يواجه أزمة مع الشباب بسبب قيم الديمقراطية والحرية التي بدأت تنتشر بشكل أكبر ويزول في مقابلها اعتماد النظام على الدين فقط كمصدر للشرعية 49. ختاما، رغم عدم قدرة الحرس الثوري الإيراني على تغيير موقفه جذريا باعتباره الحامي العدواني للثورة الإسلامية بسبب الأسباب الهيكلية والأيديولوجية التي بنيت عليها شرعيته، فمن المتوقع أن يخفف بشكل كبير منهاجه المتشدد في محاولة لكسب المزيد من الوقت وللتمكن من التعامل مع التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجه المجتمع الإيراني كظاهرة الاحتجاجات. ومن المتوقع أيضا أن يعيد الحرس الثوري الإيراني ترتيب أوراقه في مواجهة منافسيه التقليديين السلطات الدينية والبيروقراطية الإيرانية والنخب الإيرانية الرأسمالية التقليدية، حيث يدرك هؤلاء المنافسون أن الظروف المشتركة التي خلقتها أزمات إيران العديدة يمكنها أن تساهم في إيجاد فرصة لتقليص قوة الحرس الثوري الإيراني. ففي حين أن الهبات الجماهيرية والاحتجاجات المتواصلة في إيران لن تكون بالضرورة نهاية لأجهزة الأمن التابعة للحرس الثوري، إلا أنها من المتوقع أن تخفف من قبضته على مقاليد السلطة، وتقوض من قوة تحالفه الاستراتيجي مع المرشد الأعلى علي خامنئي. وربما تؤدي التحديات التي يتعرض لها الحرس الثوري الإيراني إلى ظهور تحالفات جديدة بين الكيانات المتنافسة على سلطات الحرس الثوري الإيراني، ومن المتوقع أن تستمر هذه التحالفات في الضغط من أجل إصلاح جذري داخل النظام. وفي الوقت نفسه، سيحاول الحرس الثوري الإيراني إظهار أقصى قدر من المرونة في الاستجابة للضغوط الداخلية والخارجية التي يواجهها، وسيحاول أيضاً استعادة زخم قوته المفقودة خلال العامين الماضيين اللاحقين على اغتيال سليماني. ومن المحتمل أن يكون الوضع الاقتصادي هو العامل الأكثر حسماً في هذا الأمر، لأن نمو الحرس الثوري الإيراني واستمراريته يعتمدان بشكل كبير على نجاح ذراعه الاقتصادي. فمن غير المحتمل أن يتخلى الحرس الثوري عن إمبراطوريته الاقتصادية حتى في مواجهة مشاكل إيران الاقتصادية، وفي السياق ذاته، من المحتمل أن تضطر إيران إلى إيجاد تنازلات داخلية وكذلك تسويات مع العالم الخارجي تسمح بفترة إعادة تنظيم وإعادة بناء مماثلة للفترة التي أعقبت نهاية الحرب مع العراق. ومع ذلك، فلا تعني الأزمات الخانقة والمعقدة التي يمر بها النظام الإيراني الآن أن نهايته وشيكة، أو أن الحرس الثوري الإيراني سينهار، فلا يزال النظام يتمتع بأساس قوي يضمن استدامته. ومع ذلك، يبدو أن النظام بحاجة الآن إلى مراجعة أولوياته والتركيز على حماية الثورة بدلاً من تصديرها. لكن هذا لا يعني أن النظام الإيراني سوف يتخلى عن سعيه لتصدير الثورة، لأنه جزء لا يتجزأ من أيديولوجيته، لكنه يعني أنه سيعيد التركيز بشكل أكبر على إعادة البناء. وفي هذا السياق، سيستمر الحرس الثوري الإيراني في لعب دور حيوي في مستقبل النظام الإيراني، لأنه من غير المرجح أن يخرج من دائرة الضوء، ويمنح مزيدا من الوقت للمواقف الأكثر جاذبية للغرب، مثل السماح بوجود حكومات إصلاحية مناهضة للوضع القائم في إيران. كما أن التحديات التي تمر بها إيران في الوقت الحالي لا تعني أنها ستحتاج إلى 30 سنة أخرى لاستعادة قوتها، بل من المتوقع أن الفترة الزمنية ستكون أقصر كثيراً. وخلال فترة إعادة البناء هذه، سيواصل الحرس الثوري الإيراني احتكاره شبه الكامل على الاقتصاد الإيراني، وقد يعزز وضعه الاقتصادي ضد المنافسين الآخرين. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يستمر الجناح المتشدد للقوى الثورية في الضغط وإثارة الأزمات الداخلية والخارجية، بالتعاون مع وكلائه التقليديين، لإحباط هذا النهج البراجماتي. ومن الصعب معرفة من سيفوز على المدى الطويل، لأن هذا سيعتمد على العديد من العوامل المختلفة التي تتمثل في من سيكون خليفة خامنئي، وقدرة القادة البراجماتيين على تنظيم أنفسهم، والإدارة الأمريكية اللاحقة على إدارة بايدن. ولكن الحقيقة المضمونة هي أن الحرس الثوري الإيراني سيكون ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها من محددات القوة الإيرانية، سواء في الداخل أو الخارج. ومع ذلك، ستكون أفضل حالة لكل من إيران والعالم هي الحالة التي يخسر فيها الحرس الثوري الإيراني صراعه على السيادة في إيران، فإذا كانت إيران تريد المضي قدما حقا، فسيتعين عليها إيجاد طرق لإعادة تصنيف نفسها للعالم كدولة تهتم بشؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون الآخرين، وسيتعين عليها الالتزام بالأعراف الدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بعلاقات إيران مع دول الخليج العربي، حتى لا تتكرر بعض الحوادث المشينة، مثل اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في عام 2016. وسيتعين عليها تغيير مواقفها تجاه الوكلاء في العراق وسوريا ولبنان واليمن، الذين من المفترض أن يتم توجيههم بعد ذلك لتقليل أنشطتهم التخريبية، وإعادة معايرتها بطريقة لا تتحدى الشرعية المؤسسية لهذه البلدان. كما يعني ذلك أنه سيتعين على النظام الإيراني التنازل عن روايته الثورية. ولكن لا نعرف حتى الآن، هل ما زلنا بعيدين كثيرا عن هذا السيناريو أم لا؟